أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الأول للاستدلال على حجية خبر الواحد بمفهوم آية النبأ، وبينا هذا التقريب وقلنا إنه يواجهه اعتراضان مهمان. تقدم الاعتراض الأول منهما وكان مرجعه إلى عدم تسليم ظهور للجملة الشرطية فعل المفهوم. الاعتراض الثاني حاصله أنه سلمنا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، لكن هذا الظهور المفهومي لا حجية له، وذلك لأنه معارض بعموم التعليل، فإن الآية المباركة قد ذيلت بما هو تعليل للحكم الوارد في المنطوق. الحكم الوارد في المنطوق هو وجوب التبين، وهذه الآية المباركة بيّنت علة، يعني في ذيلها بيّنت علة وجوب التبين، وهو أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن بيّنت الآية في ذيلها أن العمل بالخبر الذي هو مورد للجهل، بالخبر الذي ليس فيه علمان، موجب للندامة. وهذا التعليل تعليل عام لا اختصاص له بخبر الفاسق، فإنه شامل لكل خبر لم يكن علميا، وحينئذ يقال إن العلة تعمم وتخصص، فيثبت وجوب التبين في كل مورد كان الخبر فيه من مصادق الجهالة، من مصادق عدم العلم، وحينئذ فيكون شاملا لخبر الفاسق ولخبر العادل على حد سواء. والحاصل أنه حتى لو سلمنا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم وأنها بمفهومها تدل على عدم وجوب التبين تجاه خبر العادل، فإنه يقال إن هذا المفهوم معارض بالتعليل الذي ذيلت به الآية والذي هو تعليل عام، فإنه بعمومه دل على وجوب التبين تجاه الخبر غير العلمي مطلقا، سواء كان خبر العادل أم كان خبر الفاسد. وهذا التعارض إن لم يحسم لصالح التعليل فلا أقل من التكافئ والتساقط، ومع التساقط لا يتم الاستدلال بالآية. إن لم يحسم لصالح التعليل لماذا؟ إذ قد يدعى أن العرفاء يقدمون دلالة التعليل على دلالة الجملة على المفهوم، فهم في موارد التعارض بين الدلالة الالتزامية وبين التعليل يقدمون التعليل بلا شك ولا ريب. إن لم نلتزم بذلك، إن لم نرجح جانب التعليل على جانب المفهوم، فلا أقل من أنهما دليلان تكافأ فتعارضا ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فيلتزم بالتساقط حينئذ، ومع التساقط فلا حجية لظهور الجملة في المفهوم فلا يمكن الاستدلال بها، فالتقريب الأول غير تام. إذن هذا هو حاصل الاعتراض. خلاصته أنه لو كانت الجملة أو لو لم يكن للجملة إلا ظهور واحد وهو ظهورها في المفهوم لا تم الاستدلال، لكن للجملة ظهوران، وهذان الظهوران متنافيان، وأحد هذين الظهورين وهو الظهور الأقوى وهو ظهور الجملة في التعليل ينفي الحجية عن خبر العادل كما نفاها المنطوق عن خبر الفاسر، وإن لم نلتزم بالتقديم فلا أقل من التساقط. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أن هذا الاعتراض الثاني نوقش وأجيب عنه بوجوه يستعرض ثلاثة من هذه الوجوه. الوجه الأول ما قد يدعى من أنه سلمنا التعارض بين الجملتين أو بين الظهورين المذكورين، بين الظهور المفهومي وبين عموم التعليل، لكن لدى قياس أحد هذين الظهورين إلى الآخر نجد أن النسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، فإن لسان التعليل أن كل خبر غير علمي فيه جهالة لا تعمل به كي لا تصيب كي لا تصبح على ما فعلتم نادمين. ومفاد الظهور المفهومي للجملة الشرطية أن الخبر غير العلمي إذا كان خبر الفاسق فلا تعمل به، أو مفاد المفهوم ما هو؟ أن خبر العادل خاصة من بين مصاديق الخبر غير العلمي يجوز لكم أن تعملوا به. عندما ننظر إلى النسبة بين هذين الدليلين، النسبة بينهما نسبة العموم الخصوصة المطلق. الموضوع في التعليل ما هو؟ كل خبر غير علمي يشمل خبر العادل وخبر الفاسق على السواء. أما الموضوع في الظهور المفهومي فهو خبر العادل خاصة، فالنسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا. وكلما تعارض دليلا بنحو العام والخاص، بنحو العموم والخصوص المطلق، قدم الخاص على العام، حمل العام على الخاص، خصص عموم العام بخصوص الخاص. مقتضى التخصيص ما هو؟ أن الخبر غير العلمي لا تعمل به إلا إذا كان خبر العادل فيجوز لكم أن تعملوا به فإنه حجة فيثبت المطلوب حينئذ. إذن سلمنا وجود ظهورين، لكننا لا نسلم أن الترجيح لصالح التعليل، بل بالعكس، ولا نسلم الانتهاء إلى التساقط، فإن النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن التعليل باعتراف المستشكي لنفسه كان عاما يتناول بعمومه خبر العادل وخبر الفاسق على السواء، أما المفهوم فخاص بمورد خبر العادل، وحينئذ فيلتزم بالتخصيص. وهنا في المقام صحيح أنه تقدم ذكر الخاص على ذكر العام، لكن هذا ليس بضائر بتطبيق قواعد الجمع العرفي. يعني هنا نلاحظ أن الدليل الخاص تقدم على الدليل العام، المفهوم الذي للجملة الشرطية ذكر قبل أن يذكر التعليل، فلا بأس بذلك، لا ضير في ذلك. العرف يتعامل مع هذين الدليلين معاملة الدليل الخاص الذي أعد لتفسير الدليل العام. يبقى يعني القاعدة، قواعد الجمع العرفي كيف تطبق في المقام؟ يقولون إن الخاص أقوى ظهورا في مورده من العام، فإن الخاص شامل لمورده بالنصوصية، بينما العام شامل لمورده بالظهور، والنصوصية أقوى من الظهور فتقدم. هذا لا يفرق، هذه النكتة لا يفرق فيها بين تقدم العام ذكرا على الخاص وبين تقدم الخاص ذكرا على العام. وعلى هذا الأساس إذن هذا هو الوجه الأول، هذا هو الجواب الأول عن هذا الاعتراض، إذا نستطيع أن نعمل بظهور الجملة الشرطية في المفهوم. المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يرتضي هذا الجواب، وحاصل ما ذهب إليه أنه على تقدير تسليم التعارض بين العام والخاص، فلا شك ولا ريب في أنه يقدم الخاص على العام، لكن الكلام كل الكلام في أنه هل هنا يوجد تعارضان بين ظهورين، أحدهما ظهور المفهوم والآخر عموم التعليل، أو أنه لا يوجد تعارض بينهم. إذن هذا الجواب المتقدم يبتني على دعوى أن المورد هو من صغريات باب التعارض غير المستقر، حيث يجمع العرف بينهما بتقديم الخاص على العام، لكننا لا نسلم أن المقام هو من مصادق باب التعارض. والسر في ذلك ما تقدم وسيأتي من أنه يوجد فرقا بين القرينة المتصلة وبين القرينة المنفصلة، فإن كل واحدة من القرينتين لها دور مغاير للقرينة الأخرى، فالقرينة المتصلة تلغي الظهور على خلافها، تهدم الظهور على خلافها، تجير ظهور الكلام لصالحها، لا يكون للكلام مع القرينة المتصلة ظهورا إلا لصالح القرينة المتصلة. أما القرينة المنفصلة فإنها تسمح للظهور المخالف بالانعقاد، لكنها تهدم حجيته، تزاحمه في مقام الحجية. ما نحن فيه لابد لنا قبل أن نحرز أنه من باب التعارض، لابد أن نسأل أن التعليل بالنسبة إلى ظهور المفهوم هل هو من قبيل القرينة المتصلة أم أنه من قبيل القرينة المنفصلة؟ لا شك ولا ريب في أنه من القرائن المتصلة، فإنه متصل بالكلام حقيقة وعرفا، ليس لدينا في حقيقة الأمر كلامان، عندنا كلام واحد متصل، سياق واحد متصل. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مباشرة ذكرت بعدها العلة، فتبينوا لماذا أن تصيبوا، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالته. على هذا الأساس ما دام التعليل قرينة متصلة فإن هذا التعليل بما أنه عامان وهو بعمومه ينفي الحجية عن خبر العادل، عن خبر الفاسق وخبر العادل على حد سواء، فلا يكون للكلام ظهور إلا على وفق هذه القرينة المتصلة، بل في حقيقة الأمر لا يكون لدينا سوى كلام واحد، سوى ظهور واحد، ليس عندنا دليلان وظهوران وقد تنافيا حتى يبحث عن أن التعارض بينهما هل هو مستقر أم له وجه عرفي، له جمع عرفي. ما نحن فيه من قبيل الكلام الواحد، فإن التعليل لم يرد منفصلا عن الجملة الشرطية، بل ورد متصلا بها ومع وروده متصلا بها وهو عام، فلا يسمح للظهور المنافي له وهو الظهور المفهومي، لا يسمح له بالانعقاد من أول الأمر. فإذا حتى نقدم الخاص على العام لابد لنا أن نكون قد فرغنا في رتبة سابقة عن أن هنا دليلين وظهورين متنافيين، وأن التعارض بينهما من قبيل، وأن يعني النسبة بين الدليلين المتعارضين نسبة العموم والخصوص، لكن بما أن التعليل كان قرينة متصلة فإن القرينة المتصلة لا تسمح للظهور المخالف بالانعقاد، والظهور المخالف ما هو؟ هو الظهور المفهومي، يعني ظهور الجملة في المفهوم، فالتعليل يلغي دلالة الجملة على المفهوم. فنحن وإن كنا كبرويا نقول بالمفهوم للجملة الشرطية، لكن نعترف بأنه قد تقوم القرينة الخاصة على تعطيل الدلالة المفهومية وإلغاء الدلالة المفهومية من رأسه، وما نحن فيه من مصادق القرينة المانعة، فإن القرينة المتصلة هنا بما أنها عامة تشمل بعمومها خبر العادل، تنهى بعمومها عن العمل بخبر العادل، فإنها تعطل هذه الدلالة المفهومية. ومعه فأصلا لم يستقر للكلام ظهور في الخصوص حتى يقدم على عموم التعليل. على هذا الأساس لا نسلم أننا ننتهي إلى التخصيص، بل المقام من قبيل القرائن المتصلة، وسيأتي في محله في باب التعارض أن التعارض فرع الانفصال في القرينة، أن مجال التعارض هو القرائن المنفصلة لا القرائن المتصلة، لا معنى للتعارض في القرائن المتصلة. إذن هذا تمام الكلام في مناقشة المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذا الوجه الأول. لا ننسى سير البحث كيف كان. أولا عندنا تقريب للاستدلال بالآية، دعوة أن ظهور الآية في الجملة الشرطية، ظهور الجملة الشرطية في الآية في المفهوم ماذا يقتضي؟ يقتضي حجية خبر العادة. تقدم اعتراضان، الاعتراض الأول أننا لا نسلم وجود مفهوم هنا لأن الشرط محقق للموضوع، رد عليه المصنف. وصلنا إلى الاعتراض الثاني حاصله أنه سلمنا انعقاد دلالة مفهومية، لكن هذه الدلالة المفهومية مبتلاة بالمعارضة مع عموم التعليل ولا أقل من التساقط. المصنف قال أجيب عن هذا الاعتراض بوجوه. الآن الجواب الأول ما هو؟ أن التعارض هنا يحسن لصالح الخاص وهو المفهوم. أجاب عنه المصنف بأنه لا نسلم وجود ظهور خاص. الجواب الثاني نسبه المصنف رضوان الله تعالى عليه في البحوث إلى مدرسة الميرزا النائيني رحمة الله تعالى. عندما ينسب الجواب إلى مدرسة الميرزا هذا يعني أنه يبتني على مبنى خاص بالميرزا رحمة الله تعالى. نعم، حاصل جواب الميرزا قدس سره أنه سلمنا أو حاصل سلمنا عموم التعليل، يعني سلمنا أن التعليل شامل بعمومه لخبر العادل ولخبر الفاسد، لكننا لا نسلم التعارض بينهما، فإن التعارض فرع التكافؤ، التعارض فرع أن يكون الدليلان في رتبة واحدة. لكن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، فإن الظهورين فيما نحن فيه أحدهما متقدم رتبة على الآخر. الظهوران هنا ليسا من قبيل الدليلين المتعارضين، بل هما من قبيل الدليلين اللذين يكون أحدهما حاكما على الدليل الآخر. إذن ما يدعيه الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه هو أنه في المقام يكون ظهور الجملة الشرطية في المفهوم حاكما على عموم التعليل، فهو مقدم عليه بملاك الحكومة لا بملاك التخصيص. حتى يتضح كلام الميرزا رحمة الله تعالى عليه لابد من تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى نذكر فيها بمسلك الميرزا رضوان الله تعالى عليه في تفسير ألسنة أدلة الحجية، فإنه قدس سره ذهب إلى أن جعل الشارع الحجية لأمارة ما ليس إلا بمعنى جعل تلك الأمارة علما، فليس هناك حكم باسم الحجية، كل ما يجعله الشارع المقدس حتى يجعل الحجية لأمارتان أنه يتمم الكشف الناقص الذي في هذه الأمارة، أنه ينزل الظن المستفاد من تلك الأمارة، ينزله منزلة العلم، أنه يدعي كون الظن فردا من أفراد العلم فيكون علما ادعائيا علما شرعيا. ميرزا يلتزم بأن الشارع المقدس يعمل شيئا من الحقيقة الادعائية، يوسع مفهوم العلم أو حقيقة العلم ادعاء بحيث يصير لها فردان، أحدهما العلم الوجداني أي القطح، والآخر العلم التعبدي أو العلم الشرعي، وهو الظن الذي قام الدليل على جواز العمل به. إذن لا معنى لجعل الحجية إلا جعل العلمية، هذا هو المبنى المعروف للميرزا رحمة الله تعالى. جواب الميرزا يبتني على هذا المبنى. المقدمة الثانية نذكر فيها أيضا بمعنى الحكومة. المراد من الحكومة هو أن يكون لدينا دليلان، وأحد هذين الدليلين يتصرف في موضوع الدليل الآخر تعبدان. ففي باب الحكومات لا يكون التصرف تصرفا في المحمول، ولا يكون التصرف تصرفا وجدانيا، بل يكون الدليل الحاكم متصرفا في موضوع الدليل المحكوم تصرفا تعبديا، وتقدم الكلام في ذلك سابقا وسيأتي مفصلا إن شاء الله في محله. إذن إذا اتضحت هاتان المقدمتان فالآن نبين الحكومة في كلام ميرزا رضوان الله تعالى. الميرزا رحمة الله تعالى عليه سلم بوجود ظهورين، الظهور الأول ظهور الجملة الشرطية في المفهوم، هذا الدليل الأول، هذا الظهور الأول له موضوعا وله محمولا، موضوعه خبر العادل، محموله حجة. لكن بناء على مسلك الميرزا ما معنى حجة؟ معناه علم، لا معنى للحجية إلا العلمية. فقولك خبر العادل حجة مساوق لقولك خبر العادل علم. فإذا الموضوع في المفهوم هو خبر العادل، والمحمول في المفهوم هو العلمية. نأتي إلى الظهور الآخر وهو التعليل أو عموم، وهو التعليل العام. هذا التعليل أيضا له موضوع ومحمول، موضوعه الخبر غير العلمي، الخبر الذي يفيد الظن، الخبر الذي ليس قطعيا. محموله ما هو؟ لا يجوز العمل به. عندما نقارن هذين الظهورين أحدهما بالآخر نجد أن الظهور المفهومي يتصرف في موضوع التعليل، فإن التعليل يقول كل خبر ليس علميا لا تعملوا به، والمفهوم ماذا يقول لنا؟ خبر العادل من مصادق الخبر العلمي وليس من مصادق الخبر غير العلمي. فهو أخرج خبر العادل بالتعبد الشرعي عن موضوع التعليل العام، فصدق أنها أن المفهوم متصرف في موضوع التعليل بالتعبد، وحينئذ فيكون المفهوم حاكما على عموم التعليل. فإذا سلمنا عموم التعليل، سلمنا عموم التعليل، لكن الدليلين ليسا متكافئين حتى ينتهى إلى التساقط، بل أحدهما في رتبة سابقة على الآخر، أحدهما يتصرف في موضوع الآخر، أحدهما حاكم على الآخر. الدليل الحاكم ما هو؟ هو المفهوم، والدليل المحكوم ما هو؟ هو عموم التعليل. إذن فلا يرقى ولا ينهض عموم التعليل ليكون مزاحما أو مانعا من حجية ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. إذن فتقريب الاستدلال تام ولا غبار عليه. طيب، هذا الكلام من الميرزا رحمة الله تعالى عليه بشكل واضح مبتلا بنفس مشكلة الجواب السابق. الحكومة فرع وجود دليلين، فرع وجود دليلين وظهورين. إذا كان التعليل قرينة متصلة فليس في البين سوى ظهور واحدة، فمن أين أتى الدليل الحاكم والدليل المحكوم؟ إذن هذه المشكلة بحسب الظاهر يبتلى بها جواب الميرزا أيضا. مشكلة أخرى وهي أن الحكومة كما يصرح به جمعا لعل من بينهم الميرزا، الحكومة ما هي إلا لسان من ألسنة التخصيص، يعني روحا ولبان الحكومة تخصيصا، غاية الأمر تخصيص بلسان التصرف في الموضوع. أنت بدل أن تقول مثلا، بدل أن تقول كل الربا حرام إلا الربا بين الوالد وولده فإنه ليس حراما، تستطيع أن تقول كل الربا حراما لكن الربا بين الوالد وولده ليس ربا. تستطيع أن تتوصل إلى التخصيص، إلى نتيجة التخصيص بلسانين، وحينئذ فإذا امتنع التخصيص امتنعت الحكومة أيضا. كيف ما كان طبعا، إذا هاتان مناقشتان يمكن إيرادهما على هذا الجواب للميرزا، بالإضافة إلى المناقشة المبنائية وهي أننا لا نسلم أن معنى جعل الحجية جعل العلمية. لكن هذه المناقشات كلها لم يتعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وانصرف لبيان مناقشة أخرى على كلام الميرزا. ناقش دعوى الحكومة بمناقشة أخرى، بمناقشة تنسجم حتى مع مباني الميرزا، يعني بمناقشة بنائية، أنه حتى على مبناكم دعوى الحكومة هنا لا تصح. لو سلمنا أن جعل الحجية هو بمعنى جعل العلمية، وأن هنا ظهورين اثنين، فإننا لا نسلم الحكومة، بل الدليلان متكافئان لا محالة. في حقيقة الأمر هذا الذي توصل إليه الميرزا من دعوى حاكمية المفهوم على التعليل غريب جدا، لأنه تحكم وترجيح بلا مرجح. توضيح ذلك أن الميرزا أتى إلى الظهور الأول وتصرف في محموله، فسر لنا محموله. محمول الظهور الأول الذي هو الظهور المفهوم ما هو؟ خبر العادل حجة. جاء الميرزا إلى قولنا حجة وقال هذا المحمول يفسر على مبنانا بمعنى العلمية، حجة يعني علما. لكنه ترك الدليل الثاني من دون أن يفسره، معنى نفس هذا التفسير كما يأتي في الدليل الأول يأتي أيضا في الدليل الثاني. دليل الثاني ما هو؟ التعليل. تعليل موضوعه ومحموله ما هما؟ خبر، الخبر الظني، الخبر الظني لا تعمل به. طيب هذا لا تعمل به لسان من ألسنة نفي الحجية، فإذا كان إثبات الحجية بمعنى إثبات العلمية فإن نفي الحجية لا يكون إلا بمعنى نفي العلمية أيضا. فهذا التعديل الذي أضفته أيها الميرزا على المحمول في الظهور المفهومي كان يجب أن تضيفه أيضا على المحمول في عموما التعليل أيضا، فيصبح مفاد المفهوم خبر العادل علمه، ويصبح مفاد التعليل الخبر الظني مطلقا ليس علما، فتكون النسبة بينهما، فيكون الدليلان متكافئين. وحينئذ إما أن يلتزم الميرزا بالتساقط وإما أن يلتزم بالتخصيص، لكنه على كل حال لن يتمكن من الالتزام بالحكومة. إذن هذا تمام الكلام في هذه المناقشة. هذه المناقشة تقدم نظير لها من المصنف سابقا لنفس دعوى الحكومة من مدرسة الميرزا، عندما كنا نتحدث عن الآيات الرادعة عن العمل بالظن، الآيات التي يتوهم رادعيتها عن العمل بالظن، حيث ذهب الميرزا هناك إلى دعوى حاكميتها على أدلة الحجية وأجاب المصنف بنفس الجواب. إذن لماذا باؤك تجر؟ لماذا باء المفهوم تجر وباء التعليل لا تجر؟ لماذا نفسر الحجية بالعلمية في الظهور المفهومي ولا نفسرها بالعلمية في باب التعليل؟ مجرد أن الحجية منفية في التعليل، هذا لا يبرر عدم تفسيرها بالعلمية على وفق مباني الميرزا رحمة الله تعالى. هذان اللسانان عندما نقارن بينهما لا نجد أحدهما متصرفا في موضوع الآخر. خبر أحدهما يقول خبر العادل علما، والآخر يقول كل خبر ليس قطعيا فإنه ليس علما. وهذان الظهران أحدهما لا يتصرف في موضوع الآخر. إن جازت نسبة الحكومة إلى الأول جازت نسبة الحكومة إلى الثاني أيضا، والحكومة لا تكون من الجانب. على كل حال، إذن هذا تمام الكلام في مناقشات الوجه الثاني، وهو الوجه الذي قدمته مدرسة الميرزا رحمة الله تعالى. هذا يأتي في الاستدلال بتقريب الوصف، هذا يأتي عندما نقرب الاستدلال بتقريبه، سيأتي نظير هذا الكلام. لا، ليش مبنى؟ على مبناك أنت، جعل الحجية بمعنى جعل العلمية. طيب، هذه كلمة حجة وردت مرتين، وردت مرة في الدليل الأول وردت مرة في الدليل الثاني. في الدليل الأول وردت مثبتة، في الدليل الثاني وردت منفية. ورودها مثبتة هنا منفية هناك لا يبرر استبدالها بالعلمية هنا وعدم استبدالها بالعلمية هناك. فإذا أحدهما لا يتصرف في موضوع الآخر، نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، نرتكب التخصيص حينئذ للحكومة. يعود الكلام إلى الجواب السابق، سلا يهمنا، المهم أن النكتة ليست هي الحكومة. الوجه الثالث وهو أمتن الوجوه برأي المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهو الوجه المتقدم في الحلقة الثانية، وهو ما ذكره ما أفاده المحقق صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، حاصله أننا لا نسلم عموم التعليل أصلا. الإشكال برمته قائم على دعوى أن التعليل عام وهو بعمومه ينافي الدلالة المفهومية التي للجملة الشرطية، بعمومه شامل لخبر العادة. الآن المحقق الخراساني ماذا يقول؟ أصلا لا نسلم أن التعليل شامل لخبر العادة، لا نسلم أن التعليل له دلالة عامة بحيث يتناول خبر العادل وخبر الفاسق على حد سواء، بل خبر العاد بل التعليل كمنطوق الجملة الشرطية خاصة بخبر الفاسق. هذا التعليل لا يمت بصلة إلى خبر العادل، لا يتصل بخبر العادل من قريب ولا بعيد، فإن التعليل لم يرد بلفظ الجهل وإنما ورد بلفظ الجهالة، والجهالة ليست مطلقة عدم العلم، بل الجهالة هي خصوص عدم العلم إذا كان يعد العمل به سفهيا، يعني هو عدم العلم المطعم بالسفهية. وحينئذ فنسأل، هل العمل بخبر الفاسق يعد سفهيا؟ هل العمل بخبر العادل يعد سفهيا؟ لا شك ولا ريب في أن خبر الفاسق من مصادق عدم العلم والعمل به يعد سفهيا، فيكون مندرجا تحت قوله بجهالة. ولكن خبر العادل وإن لم يكن علما لكن العمل به لا يعد سفهيا بنظر العرف والعقلاء. نستشهد، نستأنس هنا بسيرة العقلاء الجارية على العمل بأخبار الثقات. هنا لا نريد أن نستدل بالسيرة، نريد أن نستأنس بسيرة العقلاء هنا، يعني لا نحتاج إلى إمضاء الشارع لها. نقول لا شك ولا ريب في أن العقلاء بغض النظر الآن عن إمضاء الشارع أو عدم إمضائه، المجتمعات العقلائية بأسرها تعتمد على أخبار الثقات، أخبار العدول. وحينئذ فكيف يكون سفهيا، كيف لا يكون عقلانيا أن يعمل بخبر العادل؟ إذن لو كان الوارد في التعليل أو لو كان التعليل واردا بلفظ الجهل لقيل حينئذ أو لأمكن حينئذ دعوى شموله لقسمي الخبر، لكن التعليل وارد بلفظ الجهالة، والجهالة ليست مطلقة عدم العلم، وإنما هي عدم العلم في مورد السفاهة. وحينئذ فتختص بما يكون العمل به سفهيا من مصادق الخبر، والعمل إنما يعد سفهيا إذا كان الخبر خبر الكاذب خبر الفاسق، أما إذا كان الخبر خبر الثقة أو خبر العادل فلا شك ولا ريب في أن العمل به عين العقلانية، لا أنه يكون سفهيا. على هذا الأساس النتيجة ما هي؟ أن هذا الاعتراض الثاني ليس تاما. فالمصنف لحد الآن ماذا صنع؟ أورد اعتراضين على هذا التقريب للاستدلال ورد كلا الاعتراضين، وبالتالي فيكون تقريبه للاستدلال بمفهوم الشرط على مستوى هذه الحلقة على الأقل يكون هذا التقريب تاما. إذن هذا تمام الكلام في الاستدلال لحجية الخبر بمفهوم الشرط في آية النبأ. هذا تمام الكلام في التقريب الأول. جواب المحقق الخراساني نعم قبيله
مولانا. جواب المحقق الخراساني بالأمور الخطيرة مثلا إذا جاء عادل بس بأمر خطير،
هذا حتى لو قلنا بحجية. الآن نحن كلامنا عن حجية خبر العادل في الجملة، في الجملة يعني بنحو قضية المهمل. قد نلتزم بأنه مثلا في الأمور الخطيرة مثلا كأصول الاعتقادات لا يجوز العمل لا يجوز العمل حتى بأخبار العدول، لابد مثلا من البينة أو لابد من الدليل القاطعي أو مشاكل ذلك. هذا لا ينافي أن الآية تثبت في الجملة حجية خبر العادل. التقريب الثاني للاستدلال بالآية المباركة التمسك بمفهوم الوصف. حاصل هذا التقريب بصيغته البدوية أن يقال إن الآية المباركة اشتملت على جملة وصفية، لأنها اشتملت على حكم ووصف، فالحكم هو وجوب التبين والوصف هو فسق المخبر. وقد علق وجوب التبين هذا على هذا الوصف، وحينئذ فإما أن نكون على مستوى البحث الكبروي إما أن نكون قائلين بثبوت المفهوم للجملة الوصفية أو لا. إذن هذه جملة وصفية اشتملت على حكم أنيط بوصف، فنحن على مستوى البحث الكبروي في الجملة الوصفية هل قلنا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية أم لا؟ إن كنا هناك قد أثبتنا مفهوما للجملة الوصفية فحينئذ نستطيع أن نقول ما دام وجوب التبين منوطا بوصف الفسق فبانتفاء وصف الفسق ينتفي طبيعي وجوب التبين، وحينئذ فخبر العادل من الموارد التي انتفى عنها صفة الفسق فينتفي عنها طبيعي وجوب التبين، وعدم وجوب التبين تجاه خبر العادل عبارة أخرى عن حجية هذا الخبر لنفس ما تقدم في تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط. إذا كنا على مستوى البحث الكبروي قلنا بوجود مفهوم للجملة الوصفية فالأمر سهل، نطبق على هذه الجملة فيثبت المفهوم. لكن إذا كنا هناك لم ننتهي كبرويا إلى وجود مفهوم للجملة الوصفية، فحينئذ هل يمكن تتميم الاستدلال بمفهوم الوصف أم لا؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه أو يقول صاحب هذا التقريب بناء على عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية قد يقال أيضا لقائل أن يقول أيضا إن هنا قرينة خاصة تعطي ثبوت المفهوم للجملة الوصفية، يعني صحيح أننا على مستوى الكبرى لم نثبت المفهوم لكلي الجملة الوصفية، لكننا نؤمن مع ذلك بأنه إذا قامت قرينة خاصة استدعت ثبوت مفهوم لجملة وصفية معينة فإننا نتبع هذه القرينة الخاصة. فيما نحن فيه قد يدعى وجود قرينة خاصة على ثبوت المفهوم. ما هي هذه القرينة الخاصة؟ أن يقال هكذا بناء على عدم ثبوت المفهوم للجملة الوصفية. كل ما لدينا حينئذ هو تطبيق قاعدة احترازية القيود. لو لم يكن للجملة الوصفية كبرويان مفهومان لكان أقصى ما نستطيع الحصول عليه هو أن تعليق الحكم على الوصف تعليق بنحو قاعدة احترازية القيود، أي أن شخص وجوب التبين المبين في هذه الآيات معلق على وصف الفسق، وحينئذ انتفاء وصف الفسق لا يدل على انتفاء طبيعي وجوب التبين، بل إنما يدل على انتفاء هذا الشخص من الوجوب المبين في لفظ الآية الكريمة. انتفاء الشخص لا يدل على عدم وجود شخص آخر من وجوب التبين يتعلق بخبر العادل، ولكن حينئذ نسأل هذا الشخص الآخر المزعوم، يعني لو فرضنا فردا آخر من وجوب التبين يتعلق بخبر العادل، هذا الشخص الآخر المزعوم الذي تدعون ثبوته لخبر العادل، نسألكم عن ملاك جعله ما هو؟ لو كان للشارعي، لو كان الشارع المقدس قد أوجب بوجوب آخر التبين تجاه خبر العادل، فإننا نسألكم عن ملاك جعل ذلك الوجوب الآخر ما هو؟ لماذا يجعل شخصا آخر من الوجوب؟ لا يخلو إما أن يكون ملاك هذا الفرد الجديد من وجوب التبين هو كون خبر العادل خبران، يعني عنوان الإخبار، حيثية الإخبار، وإما أن يكون الملاك هو حيثية كون الخبر صادرا من العادل. لماذا أوجب الشارع التبين تجاه خبر العادل؟ لأنه خبران أو لأنه خبر العادل، لأن المخبر عادل. لا شك ولا ريب في أن الاحتمال الثاني باطل، لا يمكن أن يكون ملاك وجوب التبين هو عدالة المخبر. عدالة المخبر أدعى إلى الوثوق وعدم التبين لا إلى إيجاب التبين، فلا يمكن أن يستند وجوب التبين إلى العدالة، لا يمكن أن يكون وجوب التبين معلولا عن هذه الصفة الإيجابية في المخبر. صفة العدالة في المخبر ليست من الصفات السلبية حتى تستدعي عدم الوثوق بخبره، بل هي صفة إيجابية. الصفة الإيجابية من شأنها أن تكون داعيا إلى عدم وجوب التبين، إلى الموثوقية، إلى المصداقية. فإذا لا يمكن أن يكون وجوب التبين ناشئا من ملاك عدالة المخبر، فلم يبق إلا أن يكون الملاك ماذا؟ أن يكون الملاك هو عنوان الإخبار. إنما أوجب الشارع التبين تجاه خبر العادل لا لكون المخبر عادلا، بل لكونه خبرا، لكون هذا خبرا. حينئذ فيقال إذا كان الشارع المقدس يريد التبين تجاه كل خبر سواء وردنا من الفاسق أم وردنا من العادل، فلماذا إذن أخذ وصف الفسق في الكلام؟ هذا مناف لقاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود تدل على أن كل ما قاله يريده، وقد أخذ وصف الفسق في لفظ الآية المباركة، فيكون حينئذ لهذا الوصف يكون له مدخلية في مراده، ويكون له موضوعية، بمعنى أنه لا يمكن الاعتقاد بثبوت وجوب التبين مطلقا سواء كان المخبر فاسقا أم لم يكن فاسقا. وعلى هذا الأساس فنحن لا نتعقل شخصا آخر من وجوب التبين يتعلق بخبر العادل، ومعه فحتى لو لم يكن للجملة الشرطية كبرويا مفهوما، لكن في خصوص المقام لا يمكن أن نفترض فردا آخر من وجوب التبين يتعلق بخبر العادل، وهذا يعني أنه بانتفاء صفة الفسق ينتفي طبيعي وجوب التبين، وهذه نتيجة المفهوم. فإذا هكذا يقرب الاستدلال بالجملة الوصفية التي تشتمل عليها الآية. المناقشات تأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.